الحادية عشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس، والمقاومة تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ. قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط تعرضاً لفلول تنظيم داعش في جرف النصر شمال بابل. والأمين العام للأمم المتحدة يحث الزعماء اللبنانيين على تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير. وأهلاً بكم إلى التفاصيل. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة دون تسجيل إصابات بشرية. وذكرت مصادر فلسطينية أن اعتداءات الاحتلال طالت جبل الريس وأرضا زراعية برفح، مشيرة إلى قصف مدفعية الكيان مناطق شرق مخيم البريج وخان يونس. وكانت غزة شهدت مسيرات حاشدة دعما للمقدسيين في مواجهة اعتداءات الصهاينة والمستوطنين. تأتي هذه التطورات بعد إطلاق المقاومة عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف انتصارا للقدس والمسجد الأقصى. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوت بالمناطق المحتلة عدة مرات مع رصد الجيش الصهيوني 15 قذيفة للمقاومة. أصيب 20 فلسطينيا إثر مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بشوارع القدس المحتلة، احتجاجا على منع الاحتلال التواجد قرب باب العمود. وأكد شهود عيان أن الأمن الصهيوني أطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي نحو الأهالي بمحيط البلدة القديمة، مشيرة إلى اعتقال الصهاينة العديد منهم. في السياق، اندلعت مواجهات مماثلة على حاجز مخيم قلنديا شمال المدينة بعد مسيرة شارك فيها العشرات من أهالي المخيم. إلى ذلك هاجم عشرات المستوطنين منطقة باب الجديد في البلة القديمة وشرعوا بالاعتداء على ممتلكات فلسطينية، مرددين شعارات عنصرية مناهضة للعربي والمسلمين. حول المواجهات التي اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بشوارع القدس، نستمع إلى تقرير الإعلامي الزميل أحمد البرش من غزة.
الجمعة الثانية على التوالي تقف شرطة الاحتلال مدججة بالسلاح والعتاد، والهدف منع آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى. فالقيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي حالت دون تمكن آلاف المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، دون أن يكترث الاحتلال لأعمار المصلين ووضعهم الصحي في انتهاك فاضح لحرية الأديان.
قالوا لي بدك تسريح، قالوا بدك تسريح من الارتباط، رحنا على الارتباط ما عطناش، قالوا ممنوع.
ولم يكتف الاحتلال منع المصلين في الصلاة داخل الأقصى وهو هدف ارتأى عليه، بل وصل المطاف به إلى منعهم لأداء الصلاة قرب أسوار البلدة القديمة، ناهيك عن الغرامات المالية الباهظة التي يفرضها الاحتلال على المصلين بدواع انتهاك قيود الإغلاق.
أنا تسريح مش راضيين يفوتونا، وإحنا من صلاة الصبح إنا واقفين هان، لا إحنا بتردونا، إحنا نعمل يعني، إحنا جايين نصلي، إحنا جايين نصلي هان نعبد ربنا غير عنهم.
شو حكوا بالضبط يا حاجي؟
مش راضيين لا تطعيم ولا تسريح ولا إيش، ممنوع، يلا روح على البيت على البيت.
تأتي هذه الإجراءات على وقع ليلة ساخنة شهدتها مدينة القدس المحتلة بعدما أقدم خلالها الاحتلال ومستوطنوه على استهداف المقدسيين وممتلكاتهم ومحاولة منعهم من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى. ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك لم تتوانى سلطات الاحتلال ولو للحظة واحدة في التضييق والخناق على المقدسيين، دافعة بعناصرها المدججة بالسلاح في محيط وأسوار البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
إلى العراق، حيث أحبطت وحدات الحشد الشعبي العراقي هجوما لفلول الإرهابي داعش في منطقة الرويعية شمال محافظة بابل. بيان للحشد أوضح أن مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى منطقة جرف النصر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى عدم تحقيق هذه الجماعات أي تقدم ميداني. كما صدت وحدات الحشد اعتداء إرهابيا مماثلا في أطراف منطقة قارتبة جنوب غرب كركوك وأجبرت الإرهابيين على الفرار. إلى ذلك اعتقلت القوات الأمنية في بغداد إرهابيين اثنين وسلمتهم إلى الجهات المختصة لتتم محاكمتهم. إلى لبنان، حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة زعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير. وشدد أنطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الأمن على أنه حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة. وحذر من أن الإحباط جراء الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد. إلى سوريا، حيث أصيب عدد من الجنود الأتراك والجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لهم بريف محافظة حلب السورية. وأفادت مصادر محلية أن الانفجار الذي وقع قرب معسكر للإرهابيين بمدينة الباب تسبب بإعطاب الآلية التركية، فيما فرضت جنود القافلة طوقا أمنيا حول الموقع. إلى ذلك صرح مصدر عسكري روسي أن التنظيمات الإرهابية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب تخطط لاستفزازات جديدة عبر فبركة استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش السوري بتنفيذها. وأشار المصدر إلى ورود معلومات حول نقل الإرهابيين مواد سامة إلى أطراف المدينة وريفها مع تزايد أنشطة جماعة الخوذ البيضاء. إلى اليمن، حيث انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إحاطة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، متهماً إياه بتقديم إحاطة عسكرية تحوي اتهامات باطلة وتسويقه للحرب على اليمن مجدداً. وقال الحوثي إن تيم ليدر ليندر كينغ لو كان يريد السلام لقدم خطة مبنية على الحقائق الواضحة والتوجهات الحقيقية التي يمكن أن يتفق عليها اليمنيون مع دول العدوان، أو أن يبحث الخطط التي قدمت له من قبلنا عبر الوسطاء. وكان ليندر كينغ قد وصف في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي المعركة التي تدور حول منطقة مأرب بأنها أكبر تهديد لجهود السلام. ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 146 مليون حالة، فيما تخطت نسبة الوفيات الناجمة عنه حدود 3 ملايين. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 32 مليون إصابة باعتبارها المتضرر الأول عالمياً من الجائحة، تليها الهند التي تشهد تصاعداً سلبياً في أعداد المصابين بعد تجاوزها 16 مليون شخص. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، تذكير بالعناوين. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس والمقاومة تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ. قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط تعرضا لفلول تنظيم داعش في جرف النصر شمال بابل. والأمين العام للأمم المتحدة يحث الزعماء اللبنانيين على تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير. نشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. اللهم يا رب اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، ويسر فيه أمورنا ووفقنا فيه إلى كل خير. صباحكم بألف ألف ألف خير. أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام من برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا وسهلا بكم، انتظرونا دائما يومي السبت والاثنين مع مواضيع متنوعة ومحاور جميلة تكون إن شاء الله. هذا الأسبوع اخترنا لكم أحبتنا هذا الموضوع، ونتمنى يا رب بأن تتكرموا علينا بالمشاركة عبر أرقام هاتفنا المباشرة أو عبر الواتساب. موضوعنا لهذا الأسبوع هو شهر رمضان موسم للتكافل الاجتماعي. طيب أحبائنا، أرقام هاتفنا المباشرة هي 22-01-37-62 وأيضاً 22-01 37 68 وأيضا 22 01 38 48 رقم العاصمة طهران 098 21 ورقم الواتساب 098 93 88 78 40 50. التكافل الاجتماعي أحبتنا الكرام هو من سمات المجتمع القوي والمتماسك والذي يترجم بقيام المقتدرين ماليا بتقديم يد العون والمساعدة للضعفاء من الفقراء والأيتام والمرضى. شهر رمضان المبارك هو الفرصة الإلهية لتقوية الروابط الاجتماعية. الشهر الكريم هو التحدي الأكبر للإرادة البشرية في الصيام في القيام وعمل الخير. كيف يكون الخير والبر ليس بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بل هو بذل المال ممن آتاه الله مالا لمن لا مال له، وتلك وصية الخالق عز وجل. الإسلام أحبتنا الأفاضل اعتبر بأن للفقراء والضعفاء هناك حق في الحياة الكريمة كما للأغنياء، ولم يعتبر الإسلام ضعف الإنسان لسبب من الأسباب مبررا ومسوغا لتركه وحيدا يصارع الجوع والألم والحرمان، بل أوجب على الأغنياء والأقوياء الأخذ بيد الضعفاء ومساعدتهم ليعيشوا حياة كريمة تليق بآدميتهم. الإسلام أيضا سعى جاهدا أن يجعل المال متداولا بين جميع أفراد المجتمع، الغني الفقير القوي الضعيف، فهذا أحد مبادئه العامة في الاقتصاد وتوزيع الثروة. وفي رحاب شهر رمضان شهر الرحمة نسأل عن أهمية التكافل في هذا الشهر، ما علاقته، ما علاقة التكافل بالتربية الروحية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية لدى شبابنا. إن شاء الله في اليوم ويوم الاثنين بإذن تعالى نناقش صور التكافل في الشارع العربي ونسأل إلى أي مدى تتطابق النص على هذا الواجب الإلهي، ما مسؤولية الدولة المجتمع لتأطير التكافل في قالب استثماري يتعدى حدود الشهر الفضيل.
جمالي وكمالي هو حياة
جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، ما هي أهمية وجود مفهوم التكافل الاجتماعي في حياة الشباب وكيف ينظر إليه في شهر رمضان المبارك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. لا شك بأن الإسلام قد يعني دعا المسلمين والمسلمات إلى التكاتف والتآزر والتعاون، وطبعا هو أهم من مسألة التكافل الاجتماعي، لأن البعض قد يتصور أن التكافل الاجتماعي هو غاية الإيمان وغاية المثالية أو رأس الإيمان ورأس الإيمان، بل لا، هناك أصعب، هناك أمر أعظم، وهو أعظم من مسألة التكافل الاجتماعي. لعله يعني مسألة التكافل الاجتماعي تأتي من المفردات البسيطة مقابل المفاهيم الأعظم من مسألة التكافل الاجتماعي. ولذلك أختي العزيزة نجد بأن الإسلام دعا إلى تكافل، ليس فقط التكافل، إلى التآزر والتعاون والتضامن فيما بين المؤمنين والمؤمنات. ولا شك بأن الحديث الواردة بهذا الخصوص واضحة وبينة، يعني هناك بعض الآيات القرآنية أيضا التي عبر فيها القرآن الكريم عن هؤلاء المؤمنين والمؤمنات بأنهم بعضهم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض. كذلك هناك بعض الأحاديث النبوية، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فإذا لا شك بأنه عندما يعني نجد بأن العلاقة فيما بين المسلم والمسلم والمؤمنون فيما بينهم أنهم هم يعني بعضهم من بعض، والبعض الآخر أيضا من نفس هذا البعض، وأيضا هم في كمثل الجسد الواحد، عندئذ نجد بأن مسألة التكافل الاجتماعي، يعني المقصود بذلك يعني هو الإطعام والتكافل الأمور الاجتماعية كالملبس والمسكن وما إلى ذلك، هذه أمور بسيطة، هذه أمور بسيطة فعلا أمام هذه الأمور الكبيرة التي دعا إليها الإسلام فيما بين المؤمنين أنفسهم. فإذا هذا التكافل الاجتماعي هو مهم جدا، خاصة في هذه الأيام، في أيام شهر رمضان المبارك، وحتى في غير أيام شهر رمضان المبارك، وخاصة طبعا بين الشباب والشابات الذين طبعا يعني لهم دور كبير جدا في هذا المجال. ولا شك بأن المبادرات التي نشهدها اليوم في العالم الإسلامي وفي مجتمعاتنا هم أهم من يقوم بهذا الأمر هم الشباب. أنا أعطيك مثال، مثلا مائدة الإمام زين العابدين، هي مبادرة طبعا أطلقها المجاهدون والمؤمنون في لبنان. ومادة إمام زين العابدين يعني أغلب من يقوم بالتبرعات وطبعا بجمع التبرعات وبتهيئة الأطعمة والألبسة وما إلى ذلك هم الشباب الذين ينتشرون على الطرقات والذين يجمعون المال ويجمعون التبرعات، والذين أيضا فيما بعد يعني حتى يشترون هذه الأطعمة والأشربة والألبسة وما إلى ذلك، ثم يهيئونها ويعدونها ويرسلونها إلى البيوت. فعلا هم هؤلاء الشباب الذين نسأل الله تعالى لهم كل الخير، وأن يعاملهم الله تعالى بلطفه وإحسانه، وفعلا هم يتمثلون بذلك بسيدنا مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نحييكم أحبتنا الأكارم، ونحيي ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر العساف، الباحث الإسلامي من لبنان. نشكره جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتاحها للبرنامج. أحبتنا الأفاضل، أفضل الأوقات بالنسبة للتحدث وتركيز والتركيز وتسليط الضوء أكثر وأكثر على قضية التكافل الاجتماعي ممكن يكون هو شهر رمضان المبارك. لماذا؟ لأن في هذا الشهر الكريم توجد عليه مسحة ولمسة وبصمة إيمانية كبيرة جدا جدا، فبإمكاننا أن نستثمر، أن ننتهز هذه الفرصة لتنمية هذه الصفة خاصة بين الشباب، خاصة بين المراحل السنية لأصغر من الشباب أيضا، وذلك في المحاضرات التي تقام، في قضية الجلسات التي تقام أيضا في المساجد، في أي مكان آخر. بإمكاننا أن نركز أكثر وأكثر على هذا الموضوع، وذلك لتنمية هذه الخصلة، هذه الصفة، هذه الملكة التي ستصبح ملكة في نفس الإنسان في هذا الشهر الفضيل. هناك موضوع آخر إن شاء الله سنشير إليه بالنسبة لقضية التكافل الاجتماعي بأنه ما هي الإيجابيات التي يعني يتوصل إليها الشخص الذي يتولى التكافل الاجتماعي، الشخص الذي هو يبدأ بالمساعدة وهو يكون فاعل الخير، ما هي الإيجابيات التي تصيبه هو أولا ومن ثم الأشخاص الذين يقدم مساعدته لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم عليكم وعلى جميع أمة محمد، ونقول لكم اهلا بكم في شهر الطاعه. شهر رمضان ان الانسان يقدم افطار صائم، يساعد الضعفاء، يساعد المساكين، ويكون تعاون بين المجالس مع العلم اليوم.
طيب أحبتنا الأفاضل، ستأتيكم مشاركات أعزائنا الذين شاركونا في هذا الموضوع بشكل كامل وكاملة في خلال البرنامج بإذن تعالى. الأخ علي الموسوي من العراق نحييه أطيب تحية ويشاركنا، يقول بأنه لا ننسى أن الأسرة المؤمنة الذكية أول عملها بالتكافل هي مع أبنائها، أي كبيرهم يتكفل صغيرهم مباشرة أو من حلال الأبوين، وهو نهج علمنا به آباؤنا رحمهم الله، ومن هنا منذ الصغر يتجذر التكافل عند المجتمع ونرى نتائجه في رمضان المبارك. شكرا لك علي الموسوي من العراق. طبعا على فكرة علي الموسوي قال بأن في داخل الأسرة يتربى هذا ويعلم هذا النهج والمنهج، وهو قضية التكافل. حقيقة نحن نرى داخل الأسرة بأن هناك الأم، خاصة الأم والأب لهما الدور الكبير في تنمية هذه الصفة وهذه الخصلة لدى أطفالهم، لدى أولادهم وشبابهم أيضا. وكما تفضل في علي الموسوي، تبدأ من الأسرة. إذا كان هذا التكافل كما تفضلت يبدأ من كبيرهم إلى صغيرهم، وتقوية هذا الموضوع وهو مساعدة الآخرين إن كان داخل الأسرة أو أبعد قليلا، مثلا الخالات، العمات، الأخوال، الأعمام، ومن بعدها الجيران، ومن بعدها الأصدقاء والأقرباء. فالطفل يفتح عينيه على هذه الخصلة ويتربى عليها وتنمو لديه هذه الصفة. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال شاركنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة برنامج دنيا سبب في شهر رمضان تتزايد النصحة الإيمانية وترتقي التربية الروحية وتدفع إلى النفس في النفس حب الخير وعمله، فتجد الناس يسارعون في صلة رحمهم ومساعدة الفقراء والمساكين، وهذا يوقف العلاقة الاجتماعية بين الناس على مستوى الأسرة والعائلة والدولة وعلى مستوى الأمة الإسلامية، وبذلك يتحقق المجتمع التكافل الفاضل. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوبي، الجمهورية السنغالية.
طيب شكرا لك يا عبد الله بوي من السنغال، أشكرك جزيل الشكر. فاصل أحبتنا ونعود إليكم. مع ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعاتكم. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، سنتحدث لكم في هذه المحطة عن حفظ كرامة الفقراء في سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث أتاه رجل يطلب حاجة. وهنا ننظر إلى مدى اهتمام الإمام الحسن عليه السلام بحفظ كرامة الفقراء وعدم الإساءة إليهم. وكان الإمام آنذاك بين الناس، فقال له: اكتب حاجتك في رقعة وارفعها إلينا، وذلك حتى لا يشعره بذل الحاجة أمام الناس. ثم ضاعف الإمام طلبه مرتين وأعطاه بتواضع كبير، فقال له بعض الجالسين: ما كان أعظم بركة الرقعة عليه يا ابن رسول الله؟ فقال: بركتها علينا أعظم حين جعلنا للمعروف أهلا. أما علمتم أن المعروف ما كان ابتداء من غير مسألة، فأما من أعطيته بعد مسألة فإنما أعطيته بما بذل لك من وجهه. ولم يقتصر عطاء الإمام على الذين كانوا يوالونه، حيث ذكر في سيرته أنه مر بالإمام الحسن عليه السلام شخص من أهل الشام، ممن كان معاوية قد غذاهم بالكراهية والحقد على الإمام الحسن عليه السلام. فعندما عرف هذا الرجل الإمام عليه السلام راح يكيل له السباب والشتائم، والإمام ساكت لم يرد عليه. وبعد فراغه التفت الإمام عليه السلام إلى هذا الرجل بابتسامته المعهودة وقال له: أيها الشيخ، أظنك غريبا، ولو سألتنا أعطيناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا أويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، يكفي أن تطلب حتى نجيبك. بعدها أخذه الإمام إلى بيته، وهناك رأى إكرام الإمام عليه السلام، فخرج من بيته وهو أشد الناس حبا وولاء للإمام الحسن عليه السلام، وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
طيب أحبتنا الأفاضل، ونحن على أعتاب، يعني بعد 4 أيام تقريبا، على أعتاب ذكرى ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي عليهما السلام. وهذه الخصلة التي هو معروف بها حتما، طبعا على فكرة هم كل الأنبياء والأئمة أيضا يتمتعون بأكثر الخصال الحميدة التي يتصف بها الأئمة سلام الله عليهم، لكن هناك من تكون لديه هذه الصفة تطغى أكثر وتكون يعني يكون معروفا أكثر بهذه الصفة. مثلا الإمام الحسن هو معروف بكريم أهل البيت، وذلك لكثرة كرمه وسخائه. الإمام الرضا أيضا معروف بهذه الخصلة. الإمام الكاظم سلام الله عليه معروف بكظمه لغيظه. فنحن على اعتاب هذه المناسبة السعيدة ارتأينا في هذا الأسبوع أن نتحدث عن قضية التكافل الاجتماعي. في شغلة مهمة أيضا يجب التركيز عليها، وهي بالنسبة للتكافل الاجتماعي، بأن كيف يجب أن يكون وأن يتم. هناك بعض الشروط التي يجب على الشخص الذي يبدأ بالتكافل، الشخص الذي يتكفل القضية، أسرة كانت أو شخص أو عائلة أو أي شيء آخر. هذه النقطة وهي حفظ كرامة الشخص المتلقي، هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، والله سبحانه وتعالى أكد عليها مرارا وتكرارا، وهي حفظ كرامة وماء الوجه للمسلم المؤمن أو أي بني بشر كان. فحتى ممكن إذا يعني لا تحفظ هذه النقطة، إن كانت يعني لا نبالي لهذه النقطة وهي حفظ كرامة الشخص المقابل، فممكن حتى هذا التكافل الاجتماعي لا تكون لديه تلك النكهة والطعم الذي يجب أن يكون له. على كل هذه بالنسبة لقضية التكافل الاجتماعي، أنا أردت أن أسلط الضوء على موضوع بالنسبة للتكافل الاجتماعي وما هي الإيجابيات التي تعود للشخص الذي يدخل في هذا المضمار وهو قضية التكافل الاجتماعي، تكون الإيجابيات عليه أكثر مما تكون على الطرف المقابل. الإسلام والله سبحانه وتعالى كل الأمور التي قدمها للإنسان وفي إطار الدين الإسلامي الحنيف، أكيد هناك بعض النقاط التي ممكن نقول بأنها تكون اجتماعية لكن هي يكون نفعها فرديا في البداية، من بعدها يتحول إلى النفع الاجتماعي. بالنسبة للتكافل الاجتماعي، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بشكل بأنه إذا مد يد المساعدة لأحد، إذا ساعد أحد، إذا رسم البسمة على شفاه أحد أيا كان، إذا أفرح وأسر أحد أيا ما كان باسم التكافل الاجتماعي، باسم المساعدة، بأي أيا كان الأسماء، أيا كانت الأسماء والمسميات، فمن الناحية النفسية سيشعر بهدوء، راحة، اطمئنان، سرور قلبي وفرح أيضا. فهذا في البداية سيؤثر عليه هو أولا في الوهلة الأولى، ومن ثم ستعم البركة على الآخرين.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أحييكم أطيب تحية أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى أصواتكم أعزائنا، وما هي وجهات نظركم حول التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام أنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم وعلى جميع أمة محمد، ونقول لكم أهلا في شهر طاعة. التكافلات الاجتماعية تكون حادة بعض الشيء، يجب علينا أن نكون جادين في التماسك بيننا في المودة والرحمة، ويجب علينا أن نضع قدر من المال أو نجمع قليل من المال، حتى لو كنا مجموعات أو نحن نتبرع من أمورنا الخاصة، فنذهب إلى بعض الفقراء الموجودين نأخذ لهم كسوة العيد عندما تأتي إلى الأيتام، ندع يعني مجمعات خيرية أو ما شابه ذلك. الأهم من المشاريع اللي إحنا بهذا الشهر نكون قد أنجزنا بعض الشيء، يعني تأتي بالجميع التي لا يوجد لها مصدر عيش، فنكون متكفلين في هذا الشهر بأننا كل المصرف اليومي نتعهد به كمجموعات أو نحن شخصيا نأتي بالمال ونضعه بين أيدي تلك الجميع، فهذا يكتب لنا عند الله سبحانه وتعالى شهر طاعة، شهر إيمان، شهر مغفرة، فيكون صادقين في هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى وضع الشهر حتى يجعل كل من يريد أن يغفر ذنبه أن يتجه في ذلك الاتجاه، ونسأل من الله الموفقين. عبد الحسين شريف من العراق.
شهر رمضان أن الإنسان يقدم إفطار صائم يساعد الضعفاء، يساعد المساكين، ويكون تعاون بين المجالس. مع العلم الأيام نحن في مرض كورونا التباعد شوي، ويقعدون يجالسون ويتكلمون عن الأحاديث، أحاديث أهل البيت مثل. وشهر رمضان شهر مبارك يعني للجميع، من الواحد كثر ما يقدر يحاول يستفيد منه، من الأحاديث، من الروايات، من قراءة القرآن، ويكون إن شاء الله بالتكافل بالنسبة حق الشباب، ويكون بيناتهم التكافل بعضهم بعض، وهذا هو على أساس يتعاونون ويشتفشون بالنسبة حق الجمعيات التكافل ومساعدات، يجتمعون مع بعضهم بعض، يتواجدون ويتعاونون على عن طريق المؤسسات الخيرية. يعني أهم شيء للتواصل الاجتماعي بينهم بين الناس. ومعاكم سلمان فريدون، دولة الكويت.
طيب، نشكر عبد الحسين الشريخي من العراق، سلمان فريدون من دولة الكويت على هذه المشاركات. والآن ننتقل إلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وكما تعلمون نتحدث اليوم حول موضوع شهر رمضان موسم للتكافل الاجتماعي. أحبتي، أيام شهر رمضان في مفهومنا الإسلامي هي مناسبة للبذل والعطاء، ولكن كيف نعيش من خلال القرآن روحية العطاء؟ يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان، سواء كان رجلاً أو امرأة، أن يعيش روحية العطاء، وذلك بما تمثله كلمة الصدقة من مفهوم العطاء قربة إلى الله تعالى، حيث يحث الله الإنسان على أن يوظف بعض قدرته المالية للإنفاق على الفقراء والمساكين، لأنه قد لا يملك الفرصة في أن يتصدق على الفقراء والمحرومين في المستقبل، ويقول له بأن الصدقة عبادة، فأنت إذا أعطيت إنسانا فقيرا محروما قربة إلى الله تعالى، فإن عطائك هذا صلاة تصليها. فكما أن الصلاة تكون بالأذكار والحركات من ركوع وسجود، فإنها تكون بالصدقات أيضا. وهذا هو الذي جعل عليا عليه السلام يتصدق بختمه وهو في حال الركوع، لأنه كان لا يرى فرقا بين الصدقة والصلاة، بل كان يرى أنه عندما يكون في حال ركوع وسجود بين يدي الله يكون في حالة صلاة، وكذلك عندما يتصدق يرى نفسه في حالة صلاة أيضا. فهناك صلاة الركوع وهناك صلاة الصدقة. ثم إن الله تعالى يقول بأن لا تعتبر الصدقة عندما تتصدق بها خسارة، لأن الله سبحانه يعتبر صدقة المتصدقين والمتصدقات قرضا حسنا في حساباته. والصدقة عندما تعطيها للفقير فإنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، وهذا هو الذي يدفعنا لأن نفكر دائما في انتهاز فرصة إمكاناتنا حتى نعين الناس الذين يحتاجون إلى معوناتنا. وقد يعتبر الكثيرون منا حاجة الناس إليهم عبئا عليهم، ولكن من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، لأن الناس عندما يحتاجونك وتعطيهم مما أنعم الله به عليك، فإن ذلك يرفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الأحاديث عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا إذا جاءهم سائل أو صاحب حاجة استعجلوا قضاء حاجته. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
في طيب أحبتنا الأفاضل، إن شاء الله بعد قليل سيكون معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. لكن قبل أن ننتقل إلى سماحة الشيخ، حينما نتحدث عن التكافل الاجتماعي، ممكن الذي يعني أول ما عفوا يبدر على بال المستمع والمتلقي بأننا نقصد التكافل المادي وهو مساعدة الآخرين من الناحية المادية، لكن التكافل أحبتنا هو نوعان، هناك تكافل مادي، هناك تكافل معنوي. التكافل المادي فشيء واضح ومبرهن وباين كما يقال، لكن بالنسبة للتكافل المعنوي أيضا هو الشعور النفسي والتضامن الأدبي مع بقية أفراد المجتمع المسلم، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم وألمهم، ويحب لهم الخير كما يحبه لنفسه. إذن حينما نتحدث عن التكافل الاجتماعي فليس المقصود هو فقط التكافل المادي ومساعدة الآخرين من الناحية المادية، هناك أيضا لدينا قانون آخر، لدينا موضوع آخر، لدينا أمور أخرى يجب أن يعني نتوجه لها أكثر، وهو قضية التكافل المعنوي، لأن التكافل هو ركن من الأركان التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي. أعزائي الكرام، رمضان كريم عليكم، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. يا ربي يا ربي، نسألك بأن نكون من زمرة الأشخاص والأفراد الذين إن كان بإمكانهم، إن كان باستطاعتهم أن يقدموا التكافل الاجتماعي لمن حولهم إن شاء الله. ما أحوجنا في هذا الشهر الكريم والتي تتضاعف فيه الأجور والثواب وتتنزل فيه الرحمات، من أن نضاعف من فعل الخير وأن نكثر من الصدقات وأن نتكافل ونتضامن مع الفقراء والمحتاجين. معنا مباشرة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، رمضان كريم على حضرتك وتقبل الله الأعمال.
وعليكم السلام ورحمة الله على جميع الأخوة والأخوات، تقبل الله أعمالكم ورمضان مبارك إن شاء الله على الجميع.
حياكم الله. شكرا سمحت الشيخ، في البداية ممكن تعرفونا وتتحدثون لنا أكثر عن التكافل الاجتماعي، ومن بعدها نتحدث إن شاء الله بين عن علاقة التكافل الاجتماعي بالتربية الروحية والاجتماعية لدى شبابنا الأعزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا موضوع وعنوان التكافل الاجتماعي وعنوان أساسي،
نعم،
من الأساسيات التي بنى عليها الإسلام النظرية الاجتماعية، والتي لا تختص فقط بالتكافل الاجتماعي بشعيرة شهر رمضان المبارك، بل
اي سمحت الشيخ. طيب هناك خلل في الخطوط، وان شاء الله اذا يعني حتما ان شاء الله سنتكلم أكثر مع سماحة الشيخ جعفر عفوا أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. إذن تكلمنا قبل قليل بأنه صحيح الآن يعني سماحة الشيخ أديب حيدر أراد أن يتفضل بأنه ليس علينا أن نختصر ونحدد قضية التكافل الاجتماعي أو أي مناسبة أخرى نريد أن نعززها، نريد أن نربيها في المجتمع، نريد أن نعظمها في المجتمع في بعض الشهور من السنة مثل شهور رمضان المبارك، مثل شهر محرم أو صفر أو الشهور الأخرى ذي الحجة. لا، على مدار السنة بإمكاننا أن نستفيد من هذه وأن نعزز هذه الصفات بين فئات المجتمع، لكن في بعض الشهور بما يعني تتصف بها هذه الشهور من الروحانية من العرفانية، فلهذا نؤكد ونركز ونتكلم أكثر عن هذه المواضيع. عودة إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، ونعتذر على هذه المقاطعة التي حصلت.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. التكافل الاجتماعي عنوان واسع في الإسلام وأحد الأركان الأساسية في بناء النظرية الاجتماعية المتكاملة التي تعتمد على فلسفة عميقة لفلسفة الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى رسم لنا ثلاث علاقات: علاقة الإنسان مع الله، وعلاقة الإنسان مع الطبيعة، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. ولذلك نجد هذا الترابط في هذه العلاقات الأساسية متكاملة. ومن هنا نفهم أن الإسلام جعل مبدأ العبادة وجعل مبدأ النظام المعاملتي أو الاجتماعي. التكافل الاجتماعي يأخذ هذه الخصيصة بأنه له البعدان: البعد المعنوي العبادي، والبعد الثاني هو أنه يدخل في العمل وسلوك الناس الاجتماعية ونظام الحياة الاجتماعية. فالتكافل الاجتماعي ليس شعيرة تنتهي وتبدأ مع شهر رمضان المبارك، بل هي شعيرة ثابتة في كل الأوقات وفي كل الشهور المجالات. ولكن لها الساحة الخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تتجلى صورة التكافل الاجتماعي، لأن شهر رمضان المبارك هو تذكير الإنسان بجوع وعطشه من قيامة، تذكيرا بجوع وعطش الدنيا، لأن هناك مساحة كبيرة من الناس في الدنيا لا عهد لها بقطعة الطعام ولا عهد لها بالشبع. ولذلك أراد
طيب فقدنا الاتصال مع سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي لبنان، ولا أدري، نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود إليكم بإذن تعالى. طيب نحن نعتذر من سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، ولا أعتقد أنه حتى نهاية البرنامج بقي لدينا حوالي دقيقتين أو ثلاث دقائق، فإن شاء الله في فرصة أخرى نتحدث معه ونستفيد من حضرته أكثر وأكثر إن شاء الله. مباشرة معنا الأخت زينب الدراجي من العراق. السلام عليكم زينب. يا أهلا، حياك الله، الله يتقبل الطاعات إن شاء الله. شكرا عزيزتي، تفضلي زينب.
نعم، حول التكافل الاجتماعي طبعا هو أمر مهم خصوصا في شهر رمضان المبارك، وتفرق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا الأمر المهم في خطبته في شهر رمضان، وخصوصا في هذه الأيام يعني الحظر والحجر الصحي تعطلت أغلب أعمال العوائل المتعففة الذين كانوا يعني يعينهم أصحاب الأعمال الحرة، يعني تعطلت. ليس لديه الرواتب المشروط. هناك يعني قامت مجموعات من المؤمنين من الأخوة والأخوات بجد أعمال كل حسب ما يعني ما ينتهي ومن لديه مهارة وموهبة. مثلا الأخوات التي لديها مهنة الخياطة والخياطة يعني اتفقوا على تخصيص سلات غذائية للعوائل المتعففة. كذلك
جيد جدا.
الذين يعني مثلا خريجين هناك شباب خريجين من الجامعات تدريس أبناء هذه العوائل الذين ليس بإمكانهم دفع الدورات التدريسية للمدرسين الذين يأخذون أجرة. يعني تفنن المؤمنين في هذا المجال في شهر رمضان المبارك. أتمنى التوفيق للجميع.
شكرا شكرا عزيزتي زينب الدراجي من العراق، أشكرك جزيل الشكر يا زينب. وكما تفضل سمحت الشيخ أديب حيدر بأنه قضية التكافل الاجتماعي لا تختصر فقط على شهر رمضان، بل إنها يجب أن تكون في على مدار السنة في كل الشهور، لكن في شهر رمضان وكما قلناها بأنه بما يمتلك هذا الشهر من الروحانية والعرفانية والجواذب والجاذبات الإيمانية فهو يسلط الضوء أكثر على قضية التكافل الاجتماعي. وخصوصا أخت زينب، يا زينب أنا أشكرك جزيل الشكر، هي قضية جائحة كورونا كانت أكبر نموذج بالنسبة لقضية التكافل الاجتماعي. هناك الكثير من العوائل التي كما تفضلتي عوائل متعففة لكن حرمت وعطلت أشغالها أعمالها في هذه الفترة، فما هو واجبنا نحن كإنسان مع أخينا الإنسان، ما هو واجبنا تجاه هذا الإنسان؟ أكيد أكيد يجب علينا أن نشارك، أن نروج، أن ننشر، أن نأخذ الخطوات الأولى في قضية التكافل الاجتماعي ونمشي في هذا الطريق إن شاء الله، وذلك لمساعدة بعضنا البعض. أحبتنا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من دنيا الشباب، وهو تحدثنا اليوم عن التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك إن شاء الله في يوم الاثنين للحديث صلة بإذنه تعالى. أتمنى لكم أوقاتا طيبة ونافعة ومفيدة إن شاء الله. إلهي إلهي يسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا واغفر لنا ولوالدينا، آمين يا رب العالمين. شكرا لكم أحبتنا الأفاضل، الله يتقبل الطاعات، رمضان كريم.